أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى للاجتماع فيه، نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن ما زلنا في التفسير الآية 157 من سورة آل عمران. هذه الآية التي يسلي الله عز وجل عباده المؤمنين، يسليهم ويرغبهم في طاعته، ويقول: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله خير ورحمة خير مما يجمعون. هذه تسلية للمؤمنين وترغيب للمؤمنين، أن الإنسان إذا مات ولو على فراشه، لو مات وهو مؤمن ويعمل صالحا وهو على فراشه، ربنا سبحانه وتعالى يقول مغفرة ورحمة له، مغفرة ورحمة. وإذا مات في سبيل الله له مغفرة ورحمة، لكن الذي يموت في سبيل الله هو أفضل بلا شك. لكن هذا تسلية لجميع المؤمنين، يفرحون بهذا الإسلام ويفرحون بطاعة الله عز وجل. ولا نقول كما يقول الكفار: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قل: رحمة الله ومغفرته خير مما يجمعون. الذي يجمعونه من أموال الدنيا كلها، رحمة الله ومغفرته هي خير مما يجمعون. لماذا؟ لأن الإنسان مهما جمع في الدنيا يموت ويتركها، يترك هذه الدنيا، لكن رحمة الله ومغفرته هي الباقية. ولذا هذه الآية نستفيد منها فوائد. هذه الآية: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ما هي الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذه الآية؟ أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا كلها. الله أكبر، هذا خبر من الله يا إخوان، خبر، وخبر الله صدق. كل ما في القرآن من الأخبار هو صدق، ليس عندنا في ذلك شك. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي صدق، ليس عندنا شك، حتى لو كانت تخالف عقولنا نصدق كلام الله ونصدق كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونشك في عقولنا. عقولنا لا نصدقها كما نصدق القرآن والسنة. فنحمد الله عز وجل على هذا الخبر العظيم، وهذا يشد عزومنا، يشد عزمنا على التمسك بإسلامنا حتى نلقى الله عز وجل. أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين انتقل إلى خير من الدنيا كلها، لأن الله يقول خير مما يجمعون. لكن هذا أيضا يعطينا منة الله عز وجل على عباده. الله سبحانه وتعالى له فضل على عباده، له فضل عظيم على عباده، فالمنة لله عز وجل لأنه يسلي عباده في الأمور التي يهمهم فواتها. فالإنسان يهمه فوات الدنيا، يحرص على الدنيا يهمه فواتها، فكل يحب أن يبقى في الدنيا. لكن إذا جاءت التسلية من الله وقيل لا تخاف، إذا مت أو قتلت انتقلت إلى ما هو خير، فالإنسان يتسلى بهذه ويقول الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا. هذه فائدة عظيمة أيها الإخوة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جمع للمسلم الذي يموت على طاعة الله بين المغفرة والرحمة. لماذا جمع الله للمسلم بين المغفرة والرحمة؟ لتكمل سعادته، لأن في المغفرة زوال المكروه، ما يأتيك مكروه. المغفرة زوال المكروه، والرحمة حصول المطلوب. ماذا تتمنى؟ تجده عند الله عز وجل. فبالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب. ولذا في هذه الآية تدلنا على جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بعد تام. ما في مفاضلة بين الدنيا والآخرة، ما في مفاضلة بين الدنيا والآخرة، لكن ربنا يبين لك الفضل لتستعد في طاعة الله وتتمسك بطاعة الله. ولو قتلت أو قطعت فإنك تتمسك بطاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان يفرح بهذه الدنيا، يفرح بجمع المال، يفرح بالبقاء في هذه الدنيا، لكن إذا جاءه الخبر من الله عز وجل في هذا الأمر وبين الله التفضيل بين شيئين ولو كان بينهما بعد تام. لأنك إذا نسيت ما في الدنيا للآخرة فليس نسبت ما في الدنيا للآخرة فليس شيء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها ما تساوي شيء، لأن خبر الرسول صدق، خبر الرسول عليه الصلاة والسلام صدق. ولذا خبره أن الدنيا لا تساوي في الآخرة شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع العصا خير من الدنيا وما فيها. ولذا أي دنيا تشغلك عن طاعة الله اتركها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الحلال، اشتغل في الدنيا واجمع الحلال، لكن الحرام ابتعد عنه، لأن الحرام يخرج الحلال. إذا كان عندك حلال ثم اشتغلت بالغش هذا الغش يبطل الحلال الذي عندك. إذا كان عندك مال واشتغلت فيه بالحرام فإن الله سبحانه وتعالى يضيع هذا المال. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الله خير خير من الدنيا وما فيها، وما عند الله خير من الدنيا وما فيها. لكن التفضيل بين المتباعدين يبين الله سبحانه وتعالى للإنسان فضل الدنيا على الآخرة، حتى أن الله يقول الله خير أما يشركون، فأكيد الله خير، ليس عندنا شك في هذا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. يعني لو مت أو قتلت أين تذهب؟ تذهب إلى الله عز وجل، وإذا ذهبت إلى الله عز وجل يحاسبك، فإن كان خيرا ضاعفه لك، وإن كان سوءا لا يظلمك. إذا عملت سيئات لا يظلمك أبدا ولا يزيد عليك عقوبة عليها. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذه زيادة، زيادة في تسلية المؤمنين، زيادة لتسلية المؤمنين، لأن المؤمن إذا علم أنه أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن، سوف يستبشر وينشرح صدره لذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن متتم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله، مهما طالت بكم الأيام أو قصرت فالمرجع إلى الله. وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سيبقى مطمئنا، لأنك متمسك بطاعته، تسير بطاعته، فإذا كان مرجعك تكون مطمئن. إذ أن من كان مرجعه إلى الله عز وجل فإنه لا يخاف ظلما ولا هضما، بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشر، لقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انظروا يا أخوان إلى حب الصحابة لفهم الحديث، حب الصحابة لفهم آيات القرآن. فهل نحن يا إخوان سمعنا في التراويح القرآن كله ما بقي إلا جزء واحد؟ هل فهمنا الكلام الذي سمعناه من الأئمة يتلونه علينا؟ كل واحد منا قرأ القرآن عشرات المرات، هل فهم هذا القرآن أو لم يفهمه؟ لا بد أن نفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحدث زوجته ويقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره لقاء الموت، كلنا يكره الموت، ولقاء الله يكون بالموت. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ كل واحد يكره الموت، ولقاء الله يكون بالموت. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل بشر بالجنة اشتاق إلى ربه. ولذلك كل واحد إذا حضره الموت تأتيه الملائكة ويبشرونه بالجنة، وهو لم تخرج الروح إلى الآن، فإذا بشر بالجنة هل يحب لقاء الله ولا لا يحب؟ نعم يحب ويفرح. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء الله. لكن الكافر يبشر بالنار، أيتها الروح الخبيثة، نسأل الله العافية، يقول الملك أيتها الروح الخبيثة. لكن المسلم يقول للملك، يقول الملك للمسلم أيتها الروح الطيبة. ولذا الكافر إذا بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذا معنى الحديث، وهو معنى جيد قد يخفى على بعض من الناس. وهذا أيضا مما يبين للإنسان إخوان أن المرجع إلى الله عز وجل مهما طالت بالإنسان الحياة وعلى أي صفة كانت، سواء كان بالقتل أو بغيره، فالمرجع إلى الله. الحمد لله، ديننا دين الإسلام يا إخوان دائما يحذرنا ويرغبنا ويبين لنا أسباب الطاعة ويبين لنا الطريق الصحيح، كله من كرمه، كله من رحمته سبحانه وتعالى. فهو كل ما جاء آيات تسلي المؤمنين، لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله سوف يطمئن ويستبشر وينشرح صدره بذلك. لكن يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما إثبات لقاء الله عز وجل. لا بد أنك تلاقي الله كما قال الله عز وجل: لا إلى الله تحشرون، لا إلى الله تحشرون. متى هذا الحشر يا إخوان؟ متى هذا الحشر؟ يوم القيامة يجمع الناس، يجمع الناس يوم القيامة. الحشر يوم القيامة، الناس يقومون من قبورهم ويجمعون في مكان واحد. يقومون من قبورهم إذا نفخ في الصور خرجوا من القبور، ثم يحشرون ويجمعون في مكان واحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن الناس يحشرون إلى الله عز وجل. لماذا يحشرون؟ لماذا يجمعون؟ للجزاء، الجزاء والحساب. ولذا يتبين بذلك فضل النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا أعطاه الشفاعة العظمى، يوم القيامة يشفع للناس أن يقضى بينهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقبل شفاعته. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون. ولذا يجب علينا أن نعتقد يا إخوان أننا سنخرج من القبور، وأننا سنبعث، وأننا سنحاسب. من عمل صالحا بشره بالخير. مؤمن صالح، اثنين، مؤمن صالح، والصالح والعمل، العمل الصالح الذي أخبرك الله به في القرآن وأخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام. والإيمان، كلكم تعرفون الإيمان يا إخوان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، فيه أمور عملية مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وما إلى ذلك، وفيه أمور اعتقادية. فإذا جمعها المسلم فإن الله يبشره بالخير في القرآن الكريم. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نستعد لهذا الحساب، أن نستعد لهذه المحاسبة. ويحاسب كل واحد منا نفسه قبل أن يحاسب. ولذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نكثر من التوبة والاستغفار، لأن الإنسان مهما عمل فإن عمله ناقص. فيكثر من التوبة والاستغفار، ويكثر من الاستقامة على طاعة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستقامة، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستقامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله، إن، ما معنى إن يا أهل اللغة العربية؟ حرف توكيد، يعني خبر أكيد. إن الذين استقاموا، ها؟
إن الذين قالوا،
أيوة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني أنت عرفت أن ربك إلهك الذي سيحاسبك الله، وأمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، استقم على هذه حتى يأتيك اليقين. أما أن الإنسان يا إخوان يعمل أعمالا صالحة ثم بعد ذلك يتركها، هذا لا ينبغي له. ولذا قال بعض العلماء: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. إذا جاء رمضان يصومون، يحافظون على الصلاة، يحافظون على قراءة القرآن، يحافظون على أعمال الخير، وإذا انتهى رمضان نسوا هذا. لا، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. بئس، هؤلاء مساكين حصلوا على خير كثير، رصيد كثير. والذي يحصل على رصيد يا إخوان ينميه. العاقل إذا كان عنده رصيد ينميه، لا يضيعه. وتنمية الرصيد هذا بالاستمرار على طاعة الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أميرا إلى بلد ما حاكما يحكم فيه، قال أوصني يا رسول الله، قال قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على طاعة الله حتى يأتيك اليقين، ولا تقل كما يقول بعض من الناس إذا وصل إلى درجة من العبادة قال أنا انتهيت، أنا الآن أخذت التقاعد ما في عبادة. هذا يا إخوان من الشيطان، هذا الشيطان يضيع عليه الفرصة، نسأل الله العافية. ولذا وجب عليه على الإنسان إذا وفق لعمل صالح يثبت هذا العمل ويستمر على هذا العمل حتى يلقى الله عز وجل، لأن الله يقول واعبد ربك، هذا يقوله رسول الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا كان رجل صالح وبقي مدة 60 سنة أو 90 سنة قال الآن انتهت عني المسؤولية، ما فيه تكليف، هذا من تسويل الشيطان، وهذا أضاع عمله، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكون ناصحين لأنفسنا بطاعة الله، ناصحين لزوجاتنا وأولادنا بالتمسك بطاعة الله، ناصحين لجيراننا وإخواننا للتمسك بطاعة الله عز وجل. وأهم شيء أيها الإخوة العلم، العلم لابد أن يكون المسلم عنده علم، وخاصة علم الشريعة، وكل العلوم الأخرى لابد أن يكون الإنسان في هذه العلوم أحسن من غيره، لأن المسلم يا إخوان، المسلم ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذكاء وأعطاه فطنة وأعطاه خير، لابد أن يستعمل هذا العطاء الذي أعطاه الله إياه، لابد أن يستفيد منه كل الفائدة. زرنا دولة أفريقية من دول أفريقيا السوداء، وكان عندهم رئيس كان يقول المسلمون جوعوهم، وأخذ قاعدة عنده جوع كلبك يتبعك. فهذا الرئيس راح وجاء بعده رئيس آخر، وقال هذا الرئيس الذي يأتيني بشهادة عليا أعطيه أحسن منصب في الدولة. ولذا المسلمون ولله الحمد في هذه الدولة مترابطين متكاتفين، وعندهم رابطة قوية، ثم لهم مفتن واحد يرجعون إليه، وهو رجل صالح، رجل صالح، رجل من عمل يعمل للدنيا ويعمل الآخرة. في الصباح يذهب إلى مزرعته ويشتغل في المزرعة هو وأولاده وزوجته، وفي العصر والمساء يجلس لإخوانه ويشرح لهم ويحكم بينهم ويفتيهم. فجمع المسلمين وقال أرسلوا أولادكم بعثات، فصاروا يرسلون أولادهم بعثات لليبيا وللسودان وللأماكن التي، فبعد مدة يسيرة رجع هؤلاء الأولاد من المسلمين معهم شهادات عليا، وهو قد أعلن أن الذي يأتي بشهادة يكون تكون الأفضلية له. فنحن زرنا هذه الدولة وهي كافرة، وجدنا أن كثير من الرؤساء مسلمين، فسألناهم ما هو السبب، لأنه من عادة النصارى، من عادة النصارى أنهم لا يجعلون الرؤساء من المسلمين وإنما يجعلونه منهم. فقالوا هذا الرئيس أعلن هذا، ونحن رحنا بعثات وأتينا بشهادات وأخذنا المراكز العالية ولله الحمد. ثم إن المسلمين إخوان، الذي يدل على أن المسلم والله يزيده ذكاء ويزيده فطنة، صاروا يأخذون الدرجات العالية. فأعلن الرئيس أنه لا يدخل كليات الطب والهندسة إلا من يأتي بدرجة كاملة لا ينقص منها أي شيء. وكان المدرسون في هذه الكليات عندهم كلهم نصارى، نسأل الله العافية. فصار الطلاب المسلمين يأخذون الدرجة كاملة. فأعلن الرئيس مرة أخرى، قال إنه لا يدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة إلا واحد يعلق الصليب. فسألوا مفتيهم ماذا نفعل؟ قال علق الصليب ولا يؤثر على عقيدتكم، إذا ذهبتوا للجامع علقوا الصليب. فعلقوا الصليب، هم يريدون أن المسلمين يمتنعون من هذا. ثم أيضا جاءوا بشيء آخر، لما رأوا المسلمين أخذوا الدراسات وأخذوا الشهادات العليا وأخذوا الأمور الكثيرة، قالوا الصلاة ممنوعة في الجامعة، الصلاة ممنوعة في الجامعة. سألوا رئيسهم ماذا نعمل؟ قال اجمعوا الظهر والعصر واستمروا في صلاتكم واستمروا في دراستكم وتمسكوا بدينكم كل التمسك. ولله الحمد، هؤلاء المسلمون صار لهم أثر كبير في دولتهم، وصار لأنهم صار منهم الطبيب وصار منهم العالم وصار منهم المهندس. ولذا ديننا يشجعون على العلم يا أخوان. هذه عطية، نعمة من الله، لا بد للمسلم أن يستغل هذه النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولذا أوصي نفسي وإخواني أن نهتم بالعلم، وخاصة العلم الشرعي، خاصة العلم الشرعي، لأنه أول ما نزل من القرآن ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فديننا دين الإسلام يشجعنا على العلم ويشجعنا على العمل. لا، البطالة هذه نبتعد عنها، ما فيه بطالة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا فرغت فانصب وإلى ربك فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عمل دنيوي وعمل عبادة من هذا. ولذا يا إخوان العمل لا يحقر الإنسان، العمل لا يحقر الإنسان العمل مهما كان، لكن العمل الحلال. كان أحد تجارنا هنا في السعودية، وهو الآن من كبار التجار وأولاده من كبار التجار، جاء من مكان آخر إلى السعودية لا يملك شيء. فجاءه جاره قال ماذا تعمل؟ قال ماذا، ما عندي، ما في عمل، بحثت عن عمل ما وجدت عمل. قال أنا أدلك على عمل، على صنعة جميلة جدا وتستفيد منها خلال ساعة واحدة. سبحان الله، ساعة واحدة أتعلم؟ قال نعم. قال طيب ما هو العمل؟ قال تعمل البليلة. يمكن بعض الناس ما يعرف البليلة. قال تعمل البليلة، وعلمه طريقتها أقل من ساعة. هذا الآن صار ما يتكلم إلا بالمليارات، هو وأولاده الآن. وأيضا من كبار تجارنا يخبرون بأنفسهم، كانوا يسكنون في الشميس، يعني مكان بعيد، فقراء يسكنون ما عندهم إلا غرفة واحدة. يقول والله كنا إذا أردنا الخروج ما في عندنا إلا ثوب واحد، إذا خرج الإنسان يلبس هذا الثوب، وإذا خرج الآخر يلبس هذا الثوب، والآن من كبار الأغنياء. فانظروا يا إخوان إلى العمل وإلى العلم، وديننا دين الإسلام يشجع على العلم والعمل. ابحث عن العمل تجد، لكن لابد أن يكون عندك طاعة لله عز وجل والبحث عن العمل الحلال. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الفاتحة التي يقرأها لنا الإمام أكثر من 23 مرة، ونحن نقرأها كثير، يخبرنا ربنا أن المسلم يجمع بين العلم والعمل. المسلم يجمع بين العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو العلم والعمل. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. في هذه الآية كلمتان فيهما قراءتان، الأولى متتم مأخوذة من مات يموت، وتكون متتم بضم الميم، وإذا أخذت من مات يمات تكون متتم بكسر الميم. تقول: مات الرجل يمات الرجل، ومات الرجل يموت الرجل. ويمات كيخاف، وأصلها موت 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 يموت كخاف يخاف، أصلها خوف يخوف. إذن هي من باب فرح يفرح، خوف يخوف، ففيها قراءتان: قراءة بكسر الميم متتم، وقراءة بضم الميم متتم. الكلمة الثانية قوله خير مما يجمعون، فيها قراءتان: قراءة بالياء يجمعون، وقراءة بالتاء تجمعون. هل في الآية التفات؟ يقال نعم، وهذا على قراءة الياء. أما على قراءة التاء فليس فيها التفات، لأن الآية كلها للخطاب. وفي الآية أيضا من جهة اللغة العربية: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله، أنه اجتمع في الجملة قسم وشرط، والسابق هنا القسم. وإذا تقدم القسم أيهما يحذف، جواب الشرط أم جواب القسم؟ الجواب أن الذي يحذف هو جواب المتأخر، وهو هنا الشرط. قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يعني عند اجتماع شرط وقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت فهو ملتزم، وهنا المتقدم القسم، إذن الذي يحذف جواب الشرط، ولهذا جاء الجواب لمغفرة وهو جواب قسم. فاللام هنا واقعة في جواب القسم، واللام في لأن موطئة للقسم، وجواب الشرط محذوف. فإن قال قائل: كيف يحذف وهو ركن في الجملة؟ قلنا: لأنه وجد ما يسد مسده، وهو جواب القسم. يقول الله عز وجل: ولئن قتلتم، الخطاب للمؤمنين في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيله. ويحتمل أن يكون أعم من ذلك بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهاد، أو قتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتلتم في سبيل الله في الدعوة إليه، أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق. كل هذا داخل في سبيل الله، لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. وقوله سبحانه وتعالى: أو متتم، هل نقول إن المعنى أو متتم في سبيل الله، فيكون المراد به من مات في الجهاد، أو متتم مطلقا؟ الظاهر الثاني، لأن الله عز وجل لو أراد الأول لقال: ولئن قتلتم أو متتم في سبيل الله، فلما أخر متتم عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية. ولهذا يقول العلماء قاعدة، وهي أن كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غيره إذا تعقب جملا أي صار في آخرها فهو عائد على الكل، وإن توسط عاد على ما سبق فقط دون ما تأخر عنه إلا ما دل عليه الدليل. وعلى هذا نطبق قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها قيد بالاستثناء تعقب الجمل الثلاث، فهل يعود إلى الثلاث؟ نقول: أما الأولى فلا يعود إليها بالإجماع، وأما الثالثة فيعود إليها بالإجماع، وأما الوسطى ففيه خلاف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الجملة الأولى فجلدوهم 80 جلدة، والثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والثالثة وأولئك هم الفاسقون. الاستثناء لا يعود إلى الأولى بالاتفاق، فلو تاب القاذف فإن حق المقذوف لا يسقط ويجلد القاذف 80 جلدة، ولو تاب القاذف زال عنه وصف الفسق بالاتفاق. وإذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل. يقول عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يقول الله عز وجل مبينا ومسليا لعباده المؤمنين أنهم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا فإنما يقبلون عليه خير مما يرحلون عنه، وهذا بما قبله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو متتم أو قتلتم فإن هذا ليس حسرة بل هذا خير. ولئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، ويحتمل أن يكون المعنى أعم من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم، فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله لأنه كالمجاهد بسلاحه. وقوله أو متتم يعني دون أن تقتلوا في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من الدنيا كلها، أي المغفرة لكم من الله ورحمة لكم أيضا. والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه، والرحمة بها حصول المطلوب، أي أنكم يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه. وفي قوله لمغفرة من الله إضافة المغفرة إلى الله تدل على عظم هذه المغفرة، وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله. فمثلا إذا قلت أعطاني الملك عطية وقلت أعطاني الصعلوك عطية، والصعلوك هو الفقير، إذا قلت أعطاني الملك عطية يتصور الناس أنها كثيرة، وإذا قلت أعطاني الصعلوك عطية يتصورون أنها قليلة، فالشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه. فلهذا قال لمغفرة من الله أي ابتداؤها منه، فهو الذي يبتدئها عز وجل ويتفضل بها. ورحمة خير مما يجمعون يعني خير مما يجمعون أو خير مما تجمعون من الدنيا كلها. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من فوائد الآية الكريمة: واحد، أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا كلها لقوله خير مما يجمعون. 2، منة الله عز وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتها، فالإنسان يهمه فوات الدنيا، فكل يحب أن يبقى في الدنيا، فإذا جاءت التسلية من الله وقيل إنك إذا مت أو قتلت انتقلت إلى ما هو خير، فإن الإنسان يتسلى بهذه ويقول الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا. 3، الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته، إذ بالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب. 4، جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بعد تام، لأنك إذا نسبت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأبين من ذلك قول الله تعالى الله خير أما يشركون. ثم قال تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نقول في ولئن متتم من حيث الإعراب ما قلنا في الآية التي قبلها، أي أنه اجتمع فيها جواب القسم وجواب الشرط، فحذف جواب الشرط فحذف جواب الشرط ونقول في متم قراءتان كما في الآية التي قبلها بكسر الميم على أنها من مات يمات وبضم الميم على أنها من مات يموت. يقول الله عز وجل إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله مهما طالت بكم الأيام أو قصرت فالمرجع إلى الله. وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئنا، إذ إن من كان مرجعه إلى الله عز وجل فإنه لا يخاف ظلما ولا هضما، بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشر لقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ولقاء الله يكون بالموت، قال ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء الله، والكافر والعياذ بالله إذا حضره الأجل بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ففي هذه الآية أن المرجع إلى الله عز وجل مهما طالت بالإنسان الحياة وعلى أي صفة كان موته سواء كان بالقتل أو بغيره فالمرجع إلى الله. من فوائد الآية الكريمة: واحد، زيادة التسلية للمؤمنين، لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح صدره بذلك. اثنين، إثبات لقاء الله عز وجل لقوله لا إلى الله تحشرون. ثلاثة، إثبات الحشر يوم القيامة، فإن الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى الله عز وجل ليجازيهم.
بقيت عندنا في دروسنا آية، هذه الآية إن أمكننا غدا إن شاء الله نقرأها، وإن كان هناك زحام ما استطعنا قراءتها لعلنا نقرأها في وقت آخر إن شاء الله، قراءة عظيمة تبين لنا فضل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. والفضل الأول على رسولنا وعلينا لله عز وجل، فهذه الآية يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، الفضل من الله هو الذي أعطاه الرحمة، لأنهم كانوا سببا في الانهزام في غزوة أحد الذين تركوا مواقعهم، الرسول قال لا تبرحوا من أماكنكم، فهؤلاء نزلوا لأنهم تأولوا، قالوا ما دام أن المسلمين انتصروا وبدأوا يجمعون الغنائم فربنا عفى عنهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاسبه. فالله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذه فيها فائدة من حيث اللغة، فائدة من حيث اللغة، والمعنى هو الأهم. لكن دائما في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يأتي بحروف يقول العلماء إنها زائدة، فبما الماء هنا زائدة ويقولون إنها زائدة، لكن كل زيادة في القرآن يقولون صلة، ما تكون توكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذا يجب أن يكون عندنا أدب أيها الإخوة مع زوجاتنا من الرحمة والمحبة، مع أولادنا من الرحمة والمحبة، مع جيراننا، مع إخواننا المسلمين، لابد أن يكون عندنا خلق كخلق الرسول عليه الصلاة والسلام نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالله يخاطب نبيه ويبين نعمته عليه وعلى أمته فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة الله لك ولأمتك لنت لهم، أي كنت لينا لهم، لينا في كلامك، لينا في جلوسك، لينا في مقابلتك، في كل أحوالك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس خلقا وأكرمهم نزلا، وقد قال الله عنه وكفى وإنك لعلى خلق عظيم. فيكون عندنا خلق عظيم، نتخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق المؤمنين. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. يا رب تقبل منا الصيام والقيام وأعنا عليه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأعنا عليه، وارزقنا الاستقامة على دينك، ارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.